أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا حول معاني الصلاة في القرآن الكريم، وفي الحلقات الثمان السابقة كنا تحدثنا عن تعريف الصلاة، وملخص ما أخذناه سابقا كان هو أن الصلاة هي قيام لإجلال الله بذكر مخصص لإحداث الصلة بين العبد والرب. نكمل إن شاء الله الحديث ولكن في فصل جديد. حديثنا في الصلاة لا زال مستمر ولكن تحت عنوان جديد أو تحت فصل جديد، وهذا الفصل تحت عنوان رحلة البحث عن إله. رحلتنا لهذا اليوم راح تكون تحت عنوان لا أحب الآفلين، وراح ندرس إن شاء الله المقطع من سورة الأنعام اللي يتحدث عن رحلة نبي الله إبراهيم عليه السلام في البحث عن إله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه مجمل الآيات اللي تتحدث عن هذه الرحلة، رحلة البحث عن إله، والله سبحانه وتعالى وضعها إلينا كأنموذج. راح ندرس جزء من هذه الآيات ونخلي الجزء الآخر إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. في الآيات هذه الله سبحانه وتعالى يعطينا صورة عن انتقال نبي الله إبراهيم من مرحلة إلى مرحلة حتى وصل في النهاية إلى الإيمان التام بأنه كل هذه الموجودات وكل هذه الانحرافات ما هي إلا شرك وابتعاد عن أصل الحقيقة، ويجب أن يكون التوجه لله وحده لا شريك له. نبدأ في دراسة هذه الآيات آية آية ونتأمل فيها. بعد ما نتأمل في هذه الآيات راح نربطها بموضوع الصلاة، لأن أصل الموضوع عندنا هو معاني الصلاة في القرآن. هذا الموضوع إلى أهمية، بس محتاجين أولا أن احنا نتوغل في هذه القضية برفق، ناخذ معانيها وبعدين نسقط هذه المعاني ونشوف مدى انسجامها مع موضوع الصلاة اللي احنا درسناه. الآية الأولى في هذا المقطع تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قبل لا نبدأ في فهم كلمات ومعاني هذه الآية، نبغى نلاحظ أن القرآن الكريم يعزز هذا المنهج، يعني يعزز منهج التفكير، منهج طرح التساؤل، منهج مراقبة الواقع، فحص ما هو موجود، لأن يطرح هذه القضية على مبدأ أن هذا نموذج وهذا مثال يجب أن يحتذى به. هذا أولا. ثانيا، نبي الله إبراهيم توجه إلى الواقع بعين فاحصة، بمعنى أن نبي الله إبراهيم في هذه الفترة وحسب ما كانت الآيات في سورة الأنبياء تتحدث أنه لا زال فتى. الآية في سورة الأنبياء تقول سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والفتى غض طري شاب، أفكاره لا زالت طرية وتنبع من الفطرة. نبي الله إبراهيم باختلاف عن أقرانه بدأ يفكر، يعني أقرانه من الفتيان، أقرانه من الشباب اللي هم في جيله يستلموا الدين من آبائهم بشكل مباشر بدون تفكير، يستلموا كصندوق مغلق ويأخذوا هذا الصندوق وينفذوا ما فيه من أفكار من عقائد من أحكام دون أن يتوغلوا في هذا الصندوق ويفتحوا ويروا ما فيه. ولكن باختلاف عن هذا المنهج برز شاب، برز فتى حسب تعبير القرآن، يفكر فيما هو موجود، والقرآن الكريم يشير إلى هذا المختلف ويقول هناك إنسان مختلف عن البقية، إنسان يفكر، ليعزز هذه النظرة وليعزز هذا الاتجاه. نبي الله إبراهيم يكسر حاجز الصمت ويطرح الأسئلة ويطرح السؤال الهام والجريء في كل زمان، ما هذا ولماذا؟ السؤال الجريء، ما هذا ولماذا هذا اللي موجود أمامنا يعبد بهذا الشكل، ولماذا هذه العقيدة؟ القرآن يصيغ هذا التساؤل بالشكل التالي، يقول أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة. الأصنام هي المنحوتات الحجرية اللي يقدسوها بعض البشر وينسبوها إلى بعض الأرواح الغيبية أو إلى بعض الشخصيات اللي ماتت وأصبح إليها قداسة في أقوامهم، يجسدوها. فالصنم ما هو إلا صورة إلى شيء، الصنم ما يجي إلا بعد ما تكون في فكرة داخل ذهن الإنسان تتجسد بعدها في صنم. يقول أتتخذ أصناما، العبارة دقيقة، أتتخذ يعني قدست هذا الصنم حتى وصل إلى درجة أنه إله. قد صاحب الصنم نفسه لا يعترف بهذا التقديس ولا يعترف بأنه يتعامل مع هذا الصنم على أنه آلهة، ولكن إبراهيم يراقب الوضع ويقر بهذه الحقيقة بأنك اتخذت أصناما آلهة. الكلمة اللي بعدها اللي تلفت نظرنا في هذه الآية يقول إني أراك، من هو الذي يقول إني أرى؟ هذا الفتى، يعني هذا الفتى أصبح له رؤية، وهذه الرؤية يعززها القرآن لأنها نابعة من الفطرة السليمة، رغم أنه بادي الرأي في نظر قومه، نظر المجتمع هذا لا زال صغير، ما عنده الأفكار الكافية أن يناقش هذه الأمور، ولكن القرآن ينقل هذه الحقيقة ويقول إني أراك وقومك في ضلال مبين، والقرآن يؤيد هذه الرؤية. بعدين يقول إني أراك وقومك، من هني نبدأ نشعر أن نبي الله إبراهيم لا يشعر بالانتماء إلى هذا القوم لأنه من هذا القوم نفسه، ولكن يقول إني أراك وقومك مو وقومي أنا. من الآن يبدأ بالحنفية، من الآن يبدأ بالميلان عن ما يراه من انحراف، يقول وقومك وليس قومي أنا في ضلال مبين. طبعا هذه الكلمة الجريئة اللي قدمها نبي الله إبراهيم هي القربان اللي يفتح إليه الباب، وهو اللي فتح إليه باب السماء، ولذلك الآية التالية تتحدث بنفس هذه الكلمة. الكلمة هي أن إبراهيم رأى في الآية السابقة، الله سبحانه وتعالى في الآية التالية يقول وكذلك نري، يعني هو خطى الخطوة الأولى، كسر الأصنام في داخله، كسر الحاجز المبني أمامه، كسر التيار، خرج عن هذا التيار وقال إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بمثل ما إبراهيم فكر، بمثل ما إبراهيم خطى الخطوة الأولى، كذلك الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده وينتشله من هذا الظلام إلى رحابة النور ورحابة الحقيقة. إذن الخطوة الأولى كانت أو تكون من الإنسان نفسه، أن يكون حر، أن يكون موضوعي. يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الفكرة اللي طلع بها إبراهيم، اللي خرج عشان يبحث فيها، كان يبحث عن إله. أين هي الجهة التي يجب أن نتوجه إليها بإخلاص؟ هو طالع الآن رافض هذا التوجه إلى هذه الأصنام، والمفروض أن الآية تقول وكذلك نري إبراهيم الإله، ولكن الآية قالت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. الفكرة ما كانت عند إبراهيم أنه يبحث عن ملكوت السماوات والأرض، فما دخل الملكوت في موضوع الإله، وما دخل أن يرى إبراهيم الأجرام السماوية أو المخلوقات على الأرض في أن يصل إلى الحقيقة، لأن معنى الملكوت، الملكوت هو ملك الله سبحانه وتعالى، كل ما هو تحت مملكة الله هو هذا الكون بالكامل، ويسمى ملكوت لأنه شيء عظيم، مو ملك عادي، عظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فإذا إذا كان الموضوع هو موضوع البحث عن إله، والله سبحانه وتعالى يقول إن إحنا راح نري إبراهيم هذا الملكوت، معناته هذا الخطوة الأولى في رؤية الحقيقة، أن القلب ينفتح على هذا الملكوت، أن يرى إبراهيم هذا الملكوت برؤية جديدة، برؤية منفتحة، على خلاف الرؤية التقليدية اللي يشوفها أي واحد. يرى الملكوت يعني يرى هذه السماوات بعظمتها، ويرى هذه الأرض ب حجم ما فيها من عظمة وما فيها من إبداع للخالق. وهو هذا نفسه المعنى اللي موجود في دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، يقول تعرفت إلي في كل شيء حتى رأيتك ظاهرا في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء. ويقول في نفس الدعاء كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إذن النتيجة اللي راح يوصل إليها الإنسان المتأمل في هذا الملكوت هي هذه، أنه راح ينتقل من المظاهر ويصل إلى الظاهر القوي العزيز. ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده. يبدأ في رؤية الملكوت حتى يرى مالك الملكوت، وحتى يصل إلى أن يكون من الموقنين. إذن هذه الرحلة، رحلة البحث عن الإله الحقيقية، تبدأ بالتأمل في هذا الملكوت، ويتدرج فيها المؤمن حتى يصل إلى اليقين. إذن مشكلة قوم إبراهيم ما كانت إنهم ما يعرفوا الله. قوم إبراهيم كانوا يعرفوا الله، بل كانوا يتقربون للأصنام. لماذا؟ زلفة، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفة. الله موجود في أذهانهم، ولكن هل رؤيتهم لله عز وجل مثل رؤية نبي الله إبراهيم؟ لا، لم تصل إلى رؤية نبي الله إبراهيم، لأنهم لم يفكروا في واقعهم، لأنهم عاشوا فيما ألفوا عليه، استمروا على هذا الأمر. ولكن إبراهيم كسر هذا الحاجز وطرح السؤال، وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، يعني يبغى فقط الحقيقة. والله سبحانه وتعالى لما يعطينا هذا النموذج عشان إحنا يكون قدوتنا، عشان إبراهيم يكون إمامنا في هذا المشوار. نبدأ في الرحلة مع هذه الآية الكريمة ونختم فيها إن شاء الله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بدأت المراقبة، وبدأ التدقيق، وبدأت الملاحظة. نزل الظلام، فأصبح إبراهيم يتأمل في الكون، فوجد كوكب بارق مميز ما بين النجوم، فأصبح يتأمل، وعلى طول قال هذا ربي. هذا ربي، وش يعني تعني هذا ربي؟ هل مفهوم الربوبية موجود عند أي شاب؟ من المفترض أن يكون موجود مفهوم الربوبية، ولكن بقدر ما يكون الإنسان عنده ملاحظة، وبقدر ما يكون متأمل، بقدر ما يفهم معنى الربوبية. الربوبية يعني الرعاية، يعني العطاء، يعني الرحمة، يعني النعم التي تغدق على هذا الإنسان، تغدق على هذا الإنسان من كل اتجاه، هي منسوبة إلى هذا الرب، يبحث عن صاحب هذه النعم. إذن نبي الله إبراهيم ميز، لاحظ أن هناك نعم تغدق عليه، أن هناك نعم في هذا الكون عليه وعلى جميع الناس، فالآن هو يبحث عن مصدر هذه النعم، عن الرب. طيب ليش انتقل مباشرة إلى السماء؟ ليش ما بحث في الأرض؟ ليش لغى جانب الأرض؟ انتقل مباشرة إلى السماء. هل هناك حكمة؟ هل هناك جانب معين؟ ليش ما نظر مثل ما نظروا قومه إلى شيء أعظم من هذا الصنم؟ الأرض مليئة بالمخلوقات الضخمة، الأنهار الجارية، الجبال الشاهقة، الأشجار الضخمة، كل هذه موجودات وتبهر الإنسان كما يبهره هذا الكوكب أو هذا النجم. ليش انتقل إلى الأعلى؟ لأن في السماء علو، في السماء سمو، أعلى، أعلى، سبحان ربي الأعلى، أعلى من كل ما هو من دون السماء، في الأعلى. إذن هو طلق الأرض وما عليها وانطلق إلى السماء. ليش؟ لأن اللي في السماء راح تكون رعايته إلى الجميع، لأن هذه اللحظة اللي ينطلق فيها إلى السماء هي البوابة اللي تفتح إلى عالم الغيب، لأن انطلاقه إلى السماء معناته البعد والشمول والكلية والإحاطة من جهة بعيدة وفي نفس الوقت قريبة من الجميع وتحيط الجميع. فإذا لا يرى في الأرض أي شيء له أحقية أن يأخذ هذه الربوبية، يجب أن يكون في العلو في السمو. بعدين يقول فلما أفل، لما الآية تقول فلما أفل تشعرني بأن نبي الله إبراهيم ظل يراقب، ظل متابع لمدة طويلة عشان يعرف حقيقة هذا الرب. إذن هذه المراقبة تعطينا معنى أن إبراهيم يجري تجربة. التجربة على إيش؟ على هذا الرب، بمعنى هل هذا الكوكب يحقق ما هو مطلوب منه من الربوبية، في شروط للربوبية، هل يحققها هذا الجرم أو هذه الجهة تحقق شروط الربوبية أو لا. فيقول لما أفل معناته لم يحقق هذا الشرط، قال لا أحب الآفلين. لما قال لا أحب الآفلين معناته لا يستحق الربوبية ولا يستحق الألوهية. بس في سؤال مهم وهو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، لماذا قال إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين؟ هل القضية في البحث عن إله هي قضية عقلية أم قضية عاطفية وجدانية؟ طيب إذا كانت قضية عقلية ليش يقول أحب؟ هل العقل يحب أو لا يحب؟ إذا كان هذا هو الإله تتوجه إليه وتلغي كل مشاعرك، ولكنه قاس ربوبية هذا الكوكب من خلال هذا المقياس، قال لا أحب الآفلين، هذا لا يحقق الشرط الذي أريده أنا. فما السر في كلمة الحب؟ عشان نعرف السر لازم نعرف تعريف الحب وش هو، وش الحب اللي يقصده نبي الله إبراهيم، وش منبع الحب. منبع الحب هو العطاء، منبع الحب هو النعم، منبع الحب هو الشعور بإغداق النعم من كل اتجاه. فإذا كان نبي الله إبراهيم يحب هذا الرب، فإذا هو يبغى الرب اللي ينسجم مع مشاعره. لأن نبي الله إبراهيم لو نلاحظ انطلق بفترتين أو انطلق بفكرتين وبخطوتين وليس بخطوة واحدة. الخطوة الأولى هي إنكار ما كان عليه قومه، وهذه ممكن يسويها أي واحد، إنه يشوف حاجة غلط يقول هذا الشيء خطأ ويميل بوجهه عن هذا الخطأ، ولكن ما يكون عنده دافع ولا يكون عنده هم إنه يبحث عن الصواب، فقط يشير إلى الخطأ أن هذا خطأ. ولكن نبي الله إبراهيم خطأ الخطوة الثانية، قال وين الحق، وين الهداية، وين الموضوع، وين الإله. فإذا هذه الدافعية إليها سبب، ولازم نسأل وش اللي دفع نبي الله إبراهيم هذه الدفعة، وش اللي خلاه يبحث، وش الدافع اللي يدفعه. ما هو عايش زي أي إنسان، ينكر الباطل ثم يعيش، لكن هو أصر. أين الإله؟ الدافع الحقيقي وراء بحث نبي الله إبراهيم هو الحاجة الماسة للإله. يعني عشان نشبه هذا الموضوع، حاجة الطفل إلى أبويه ماسة، فإذا كان الطفل يبحث عن والديه، يبحث عن والديه، فهل بحثه عن والديه مسألة عقلية أم وجدانية؟ مسألة وجدانية مو مسألة عقلية. يعني هو ما قاعد يبحث عن والديه عشان يجيب عن قضية عقلية، وإنما يبحث من أجل إجابة على شيء وجداني داخله. هو قاعد يبحث عن قضية أصلها في وجدانه وليس في عقله، وهذا الدافع هو اللي يخليه في النهاية يقول لا أحب الآفلين. ليش؟ لأن بمقدار حاجة الإنسان الإنسان يبحث. إذا كانت حاجة الإنسان دائمة ومستمرة فلن يقبل بعطاء منقطع، بعطاء لمدة محدودة ثم ينقطع هذا العطاء، لأن الأفول يعني انقطاع المدد، انقطاع العطاء. فإبراهيم لا يقبل بهذا. ليش؟ لأن وجدانه من داخله يقول أبغي تواصل من هذا الإله في مدة أطول من المدة اللي هو يعطيها، وإذا كانت حاجتي للتواصل معه أطول وهو لا يستطيع أن يوفر هذه المدة، إذن لا أحب الآفلين، بمعنى أنه سقط من مكانة الربوبية والألوهية ولا يستحق أن نتوجه له، وهذا المعنى من لا أحب الآفلين. أيضا هذا الكوكب إذا كان نبي الله إبراهيم في رحلة وبداية الرحلة أن يرى هذا الملكوت، فالملكوت بحجمه وبسعته أكبر بكثير من هذا الكوكب، والكوكب ما هو إلا جزء من هذا الملكوت. فإذا إلى هنا نفهم أن التواصل الذي كان يريده نبي الله إبراهيم دائما ومستمرا وفي كل الأوقات، وهذا الشيء ممكن إلا إحنا نعول عليه أنه رفض حتى أي حاجة في الأرض سواء صنم أو غير صنم، لأن الصنم محدود جغرافيا أو أي شيء على الأرض محدود جغرافيا، فتنقطع الصلة به متى ما ابتعدنا عنه جغرافيا. ونبي الله إبراهيم يرى أن الإله لا متواصل على مدى 24 ساعة مع من هم يؤلهون، ولذلك قال لا أحب الآفلين. لهذا الحديث إن شاء الله تتم وبقية، ولهذا الحديث أيضا صلة بموضوع الصلاة اللي احنا أساسا بصدده، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة لإكمال هذا الموضوع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.